أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فإن قلت الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن. كان الكلام وما زال حول مبحث الأصل المثبت، وبعد أن ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أحكام الأقسام المتصورة لهذا المبحث الأصل المثبت، بعد بيان الأحكام والتعرف على أن أي مورد يجري فيه الاستصحاب وأي مورد لا يجري فيه الاستصحاب لكونه من الأصل المثبت. بعد هذا جاء قدس سره موردا على نفسه إيرادا بقوله: فإن قلت. وحاصله أن سلمنا أن المستصحب إذا كان موضوعا من الموضوعات فاستصحابه لا يتم إلا إذا كان، عليكم السلام، إلا إذا كان ذا أثر شرعي حتى يصح وقوعه موردا للتنزيل الشرعي، أعني الاستصحاب. وإلا لو كان ذا أثر عقلي أو عادي فلا يصح أن يقع هذا الموضوع موردا للتنزيل الشرعي، فهذا المقدار مسلم لا غبار عليه. أما أنكم قلتم بأن الأثر الشرعي لا بد أن يكون بلا واسطة، هذا غير مقبول. نحن نقول المستشكل المورد، نحن نقول إن المستفاد من أخبار الاستصحاب أن الشخص الشاك عليه أن يعمل بأعمال الشخص المتيقن، فيرتب على المستصحب الآثار الشرعية من دون أن تقيد بكونها بلا واسطة. فإطلاق الكلام يشمل الآثار الشرعية بلا واسطة كما يشمل الآثار الشرعية مع واسطة عادية أو عقلية. فالنتيجة أن استصحاب الموضوع يجري في موردين لا في مورد واحد كما خصصه الشيخ الأعظم. لأنه خلاصة ما أفاده في الدرس الماضي أن المستصحب إذا كان موضوعا من الموضوعات فالأصل ماذا؟ فالأصل مثبت في جميع تلك الصور إلا صورة واحدة، ما لو كان المترتب على المستصحب أثرا شرعيا بلا واسطة. فخصص قدس سره جريان استصحاب الموضوع خصصه بمورد واحد، بينما المورد خلص أخيرا إلى أن استصحاب الموضوع يجري في موردين. يعني ما لو كان المترتب أثر شرعي بلا واسطة أو أثر شرعي مع الواسطة. أجاب الشيخ الماتني قدس سره على ذلك بقوله قلت، وحاصله أن الآثار الشرعية التي تترتب في زمان اليقين على صنفين، الصنف الأول الآثار الشرعية المترتبة على نفس عنوان المتيقن بما هو متيقن من قبيل وجوب النفقة، حرمة تزويج الزوجة، حرمة تقسيم الأموال، وما شاكل ذلك من الآثار المترتبة على حياة الفرد من حيث اليقين بها، أي بالحياة، من حيث اليقين بها. فإذا هذه الآثار تترتب على من؟ على نفس عنوان المتيقن بما هو متيقن. يعني إذا تيقننا بحياة الفرد، تيقننا بحياة الفرد، عند ذلك تترتب هذه الآثار الشرعية مباشرة على نفس هذا العنوان، حرمة تزويج زوجته إذن، وجوب نفقة زوجته إذن، حرمة تقسيم أمواله إذن، وهكذا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الآثار الشرعية المرتبطة بعنوان آخر، وهذا العنوان الآخر بينه وبين عنوان المتيقن السابق ملازمة وملزوم ولازم. فالآثار هي جاية مترتبة عليهم مو على نفس عنوان المتيقن السابق كما في الصنف الأول، لا، على عنوان آخر. هذا العنوان الآخر أكو ملازمة بينه وبين عنوان المتيقن السابق من قبيل وجوب التصدق بالدرهم المنذور المترتب على عنوان النمو، وعنوان النمو لازم لا ينفك عن حياتي، عن حياة زيد مثلا. فالأثر الشرعي أعني وجوب التصدق مرتبط بعنوان آخر وهو عنوان النمو. هذا العنوان بينه وبين المتيقن السابق أعني الحياة ملازمة لازم لا ينفك عن حياة زيد. فإذا الصنف الثاني الآثار الشرعية المترتبة على الحياة مو من حيث اليقين بها، من حيث اليقين بما يلازمها. يعني ملخص الفرق بين الصنف الأول والثاني. الصنف الأول الآثار الشرعية المترتبة على الحياة مثلا من حيث اليقين بها. الصنف الثاني الآثار الشرعية المترتبة على الحياة مثلا من حيث اليقين بما يلازمها. وأخبار الاستصحاب، صار عندنا صنفان، وأخبار الاستصحاب ناظرة إلى الصنف الأول، أي ترتيب الآثار المترتبة على الحياة من حيث اليقين بها، وليست ناظرة إلى الصنف الآخر، أي لا ترتيب الآثار المترتبة على الحياة من حيث اليقين بالنمو. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن موضوع هذا الصنف الثاني، إذن أخبار الاستصحاب ناظرة للصنف الأول ولم تكن ناظرة لمن؟ للصنف الثاني. فالصنف الثاني بمعزل عن شنو؟ عن أخبار الاستصحاب. الآن نذكر فد نكتة دليل آخر على أنه ما نحن فيه ما إلا ربط بمن؟ بالصنف الثاني وإنما الصنف الأول. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن موضوع هذا الصنف الثاني من الآثار إنما هو العنوان الملازم، يعني وجوب التصدق عليه من مترتب، مترتب على الحياة لو على النمو، قلنا على النمو، يعني نذر الإنسان ما دام زيد ناميا فأنا أكون أتصدق كل يوم بدرهم مثلا، فإذا وجوب التصدق أثر مختص بمن؟ مرتبط بالنمو، بهذا العنوان اللي قلنا هو ملازم، العنوان الملازم أن موضوع هذا الصنف الثاني من الآثار إنما هو العنوان الملازم، فلا بد من إحراز هذا الموضوع. أنا شو وقت أقدر أرتب الأثر، أرتب الحكم على الموضوع غير الموضوع مالي محرز؟ فلا بد من إحراز هذا الموضوع إما بالوجدان وإما بالجعل والتعبد حتى يترتب الأثر والحكم، أعني وجوب التصدق. وفيما نحن فيه، نعم، العنوان الملازم يعني عنوان النمو، عنوان النمو هو الموضوع المن للأثر اللي هو وجوب التصدق، فلا بد من إحراز هذا الموضوع إما وجدانا أو تعبدا وجعلا. وفيما نحن فيه العنوان الملازم، فيما نحن فيه هو هذا المثال، استصحبنا الحياة حتى نثبت أنه نامي، نستنتج النمو، إذا استنتجنا النمو فيترتب الأثر عليا ماذا؟ وجوب التصدق. وفيما نحن فيه العنوان الملازم لم يكن محرزا وجدانا، وإلا لما كان هنا شك في البين. يعني أنا إذا أنا أحرز النمو، العنوان الملازم اللي هو قلنا عنوان النمو، أنا إذا أنا هذا أحرزه بالوجدان بعد يصير عندي شك في أن هذا الشخص حي لو مو حي، ليس عندي شك. لما صار عندي شك معناته هذا العنوان شنو؟ ما محرز عندي وجدانا. وفيما نحن فيه العنوان الملازم بين قوسين عنوان النمو، لم يكن محرزا وجدانا، وإلا لما كان شك في البين. كما أنه لم يكن محرزا بالجعل والتنزيل. ليش؟ لأن المفروض أن مجعول الشارع وما هو مورد التنزيل الشرعي لترتب الأثر الشرعي إنما هو حياة زيد لا عنوان النمو. يعني أنا نستصحب ماذا؟ نستصحب يعني أصل شكي المستصحب مالي اللي هو المشكوك ما هو؟ أن زيد حي أو ليس حيا. هذا هو المجعول، مجعول الشارع واللي هو مورد المن لتنزيل الشارع، راح ينزل لهذا المشكوك منزلة المتيقن. يقول أنت سابقا عندك يقين بحياتي، الآن الشك في أنه باقي على حياته أم لا، فاستصحب شنو؟ تلك الحياة المتيقنة السابقة. إذ المفروض أن مجعول الشارع وما هو مورد التنزيل الشرعي حياة زيد لا عنوان النمو. فإذا لم يكن عنوان النمو محرزا، قلنا لا وجدانا ولا تعبدا وجعلا، فإذا لم يكن عنوان النمو محرزا بل كان مشكوكا، فنستفيد حينئذ من أصالة عدم النمو. نرجع للأصل الأولي، فنستفيد من أصالة عدم النمو. يا بليش؟ لأن الأصل في كل أمر حادث شك في وجوده وعدمه. شنو الأصل في كل أمر حادث شك في وجوده وعدمه؟ عدمه. وبالتالي فنستنتج أن الأثر الشرعي للنمو، أعني وجوب التصدق، لا يترتب. وإحنا جينا بعد أصل عدم النمو، فإذا جينا أصل عدم النمو بعد الأثر ماله شنو؟ ما راح يترتب. وبالتالي فينتج عدم ترتب أثره الشرعي. فإذا في نهاية الأمر انحصر الكلام بالآثار الشرعية بلا واسطة، وأما مع الواسطة فلا دليل على إثباته. اي متفضل، هذا هو مع الواسطة، اي بواسطة عنوان النمو، هذا حاله، هذا يكون انحرز لو وجدانا لو تعبدا، وهذا ما محرز لا وجدانا لا تعبدا، فنجري الاصل عدم النمو. اذا جرينا الاصل عدم النمو الاثر ماله ما راح يترتب، فاذا ما ترتب اذا انحصر الامر في نهاية المطاف بمن؟ بالاثر الشرعي بدون بلا واسطة. فمن هنا قلنا، الشيخ رحمه الله يقول، فمن هنا قلنا أن استصحاب الموضوع يختص جريانه بالأثر الشرعي بلا واسطة. قال رحمه الله: فإن قلت إيه، ولكن احنا اساسا بمن شاكين؟ يعني مورد التنزيل، مورد الاستصحاب ما هو؟ عندنا يقين سابق بحياه شخص، ثم الان شككنا في بقاء على حياته وعدم بقائه على حياته. زين، نستصحب حياه زيد، نستصحب حياه الفرد، حتى ماذا نثبت؟ نستنتج نموه. هذا اللي هو شنو؟ اثر شرعي مع الواسطه. نحن نجر الكلام الأثر الشرعي مع الواسطة، أريد ننفي هذا حتى نثبت. بالتالي نثبت أنه فقط الأثر الشرعي اللي بلا واسطة هذا راح يترتب. فنثبت أنه نامن، إذا أثبتنا أنه نامن فيجب التصدق. عليكم السلام ورحمة الله. لأنه إحنا قايلين، قال مثلا شخص نفرض أن هذا الإنسان نذره نذرا شرعيا أنه ما دام زيد ناميا فأنا أتصدق كل يوم بدرهم على الفقير مثلا، يعني ما دام ناميا فوجوب التصدق أثر مختص بما بعنوان النمو. بس اللي هو مورد التنزيل ومورد الاستصحاب حياة الشخص وليس عنوان النمو. قال فإن قلت الظاهر من الأخبار، المورد يقول الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن بأن يفرض نفسه متيقنان ويعمل كل عمل ينشأ من تيقنه بذلك المشكوك، سواء كان ترتبه أي ترتب ذلك الأثار عليه على المتيقن بلا واسطة أو بواسطة أمر عادي أو عقلي مترتب على ذلك المتيقن. فإذا استصحاب الموضوع يجري في موردين ولا اختصاص له بالمورد الأول، فلماذا شيخنا الأعظم خصصتم جريان استصحاب الموضوع بخصوص المورد الأول؟ أعني ما لو كان الأثر الشرعي بلا واسطة. قلت الشيخ يجيب على ذلك، يقول مو الأثر الشرعي على صنفين، وأخبار الاستصحاب ناظر إلى أي صنف؟ للصنف الأول، وما له علاقة بمن؟ بالصنف الثاني. وموضوع الصنف الثاني عنوان الملازم، هذا كون يحرز لو وجدانا لو جعلا وتنزيلا، وفيما نحن في عنوان الملازم ما محرز بل مشكوك، ننفي بمن؟ بأصل العدم، بأصالة العدم، فبالتالي ما رح يترتب أثره الشرعي اللي هو مترتب مع الواسطة. إذن ينحصر الأمر أخيرا بالأثر الشرعي بلا واسطة. قال قلت الواجب على الشاك عمل المتيقن بالمستصحب، الصنف الأول، من حيث تيقنه به، يعني الآثار الشرعية المترتبة على الحياة من حيث اليقين بها، يعني المترتبة على نفس المتيقن بما هو متيقن. وأما الصنف الآخر، وأما الصنف الثاني، وأما ما يجب عليه من حيث تيقنه بأمر آخر بعنوان آخر، لا مو احنا اساسا شاكين، عندنا يقين سابق بحياة زيد، بحياة الزوج مثلا، ثم بعد ذاك شككنا في ماذا؟ في انه باق على حياته ام عرض الموت. فشنقول؟ نستصحب حياة زيد. من نستصحب حياة زيد، احنا كلامنا وين؟ بالآثار الشرعية اللي مع الواسطة، مو اللي بلا واسطة. زين، أستصحب حياة زيد لأثبت ماذا؟ لأستنتج ماذا؟ نموه، لإثبات أنه نامن. من أثبت أنه نامن وصار عندي علم تعبدا بنموه، إذن يجب علي أن أتصدق بالدرهم المنذور ما دام زيد ناميا. لماذا؟ لأني كنت، مفروض الكلام، لأني كنت قد نذرت شرعا بأنه ما دام زيد نامي فأني شنو؟ أتصدق بدرهم على الفقير كل يوم. هنا الأثر الشرعي وجوب التصدق هو مترتب على الحياة، ما نقول ما مترتب على الحياة، بس بواسطة شنو؟ بواسطة عادية اللي هي كونه ناميا. الآن هذا الصنف الثاني لو صنف أول، صنف ثاني، صنف الثاني شو يقول؟ يقول الآثار الشرعية مثل وجوب التصدق، اللي هي متعلقة بمن بعنوان آخر، عنوان النمو. هذا العنوان آخر ملازم لمن؟ للعنوان المتيقن، للعنوان المتيقن السابق. زين، موضوع هذا الأثر الأثر الشرعي وجوب التصدق موضوعه ماذا؟ الحياة لو النمو، النمو. هذا العنوان الملازم اللي هو الموضوع كن أنا أحرزه، لو وجدانا لو تعبدا. والحال هذا العنوان عنوان النمو لا وجدانا أقدر أنا أحرزه. ليش؟ لأنه إذا أنا أحرزه وجدانا لما كان عندي شك أصلا. أنا لو أدري زيد نامي بعد أنا ما يعرض عندي شك أنه حي لو مو حي. ولا تعبدا وجعلا. ليش؟ لأن مورد الاستصحاب شنو؟ أنا شاك في ماذا؟ في حياة زيد لو في نموه؟ لا، في حياته شاك. هذا هو مورد الاستصحاب، هذا هو مورد التنزيل الشرعي. هذا اللي يقل للشاعر المقدس نزل المشكوك منزلة المتيقني. فإذا عنوان الملازم عنوان النمو لا هو محرز وجدانا لا هو محرز تعبدا، إذا مشكوك. إذا صار مشكوك الأصل عدم النمو. من أجل الأصل عدم النمو الأثر ماله شنو؟ ما راح يترتب. فإذا انحصر الأمر في نهاية المطاف بمن؟ فقط بالأثر الشرعي بلا واسطة، ذاك اللي يترتب مباشرة على المتيقن نفسه بلا واسطة. قال وأما الصنف الآخر، يعني وأما ما يجب على الشاك من حيث تيقنه بمن؟ بأمر، يعني بعنوان آخر، قلنا يلازم ذلك المتيقن السابق، سيلازمه لو عقلا لو عادة. قال فلا يجب عليه، فلا يجب على المشكوك هذا على الشاك. ليش لا يجب؟ قال لأن وجوبه، لأن وجوب هذه الآثار، يعني الصنف الثاني من الآثار، لأن وجوب هذا الصنف الثاني من الآثار الشرعية على الشاك، عليه على الشاك، يتوقف على وجود. هذا شنو يتوقف؟ يعني لابد من إحراز هذا العنوان الملازم لو واقعا ووجدانا لو شنو؟ جعلا وتعبدا. قال يتوقف على وجود واقعي لذلك الأمر العقلي أو العادي بأن نقطع بالوجدان بالنمو في مثالنا، أو لا مو وجود وجداني ما يهم، وجود جعلي أو وجود جعلي، بأن يقع موردا المن لجعل الشارعي حتى حتى يرجع أو يرجع جعله غير المعقول. ليش قال غير المعقول؟ لأن النمو غير قابل للجعل، فاستصحابه وين يرجع؟ فاستصحابه يرجع إلى جعل أحكامه الشرعية كوجوب التصدق بالدرهم. وحيث فرض عدم إحراز هذا العنوان الملازم لا وجدانا ولا جعلا بعبارة المتن، وحيث فرض عدم الوجود الواقعي والجعلي لذلك الأمر، يعني لذلك العنوان الملازم، قال كان الأصل شنو؟ عدم وجوده وعدم ترتب آثاره الشرعية. فينحصر الأمر أخيرا بما؟ بالآثار الشرعية بلا واسطة. فمن هنا قلنا أن استصحاب الموضوع يختص بمن؟ بمورد واحد وهو الأثر الشرعي بلا واسطة، ولا يشمل الأثر الشرعي مع الواسطة العقلية أو العادية. وهذه المسألة ينظر مسألة بحثنا، مسألتنا شنو؟ تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، هذا اللي هو تنزيل الشرعي اللي هو مورد الاستصحاب. هذه المسألة ينظرها بمن؟ بما هو المشهور في باب الرضاع، ثم ينظر قدس سره مسألتنا بباب الرضاع. وحاصل التنظير أن هذا المطلب، أعني أن الأحكام والآثار الثابتة للمنزل عليه من حيث اليقين به، هذه الأحكام هذه الآثار تثبت لعنوان المنزل، لا آثار عناوين أخر ملازمة المن ملازمة لعنوان المنزل. واضحة العبارة؟ أحكام وآثار المنزل عليه من حيث اليقين به، هاي الآثار تثبت المن تثبت وتترتب على عنوان المنزل، مو آثار فد عنوان آخر، ذاك العنوان آخر ملازم المن لعنوان المنزل. هذا المطلب أصولا لا اختصاص له بباب الاستصحاب الذي هو نوع من أنواع التنزيل الشرعي، بل الحكم هذا في تمام التنزيلات الشرعية من قبيل تنزيل الظن منزلة العلم، تنزيل الطواف منزلة الصلاة، تنزيل الرضاع منزلة النسب، وهكذا. من باب النموذج شبه قدس سره مسألتنا بباب الرضاع، فنقول في باب النكاح هناك عناوين ثلاثة توجب الحرمة: عنوان النسب، عنوان السبب، عنوان الرضاع. الشارع المقدس نزل الرضاع منزلة السبب، فقال ما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وقال الرضاع لحمة كلحمة النسب. كله تنزيل شرعي. ما يحرم بالرضاع يحرم بمن؟ ما يحرم بالرضاع أو يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، الرضاع لحمة كلحمة النسب. غاية الأمر إحنا الرضاع منزل، المنزل عليه منه النسب، مو عنوان النسب، محرمات النسبية، المحرمات النسبية منزل عليه، والرضاع شنو؟ عنوان المنزل. غاية الأمر في باب النسب الذي هو المنزل عليه، هناك صنفان من العناوين ذات الأثر الشرعي، يعني ذات الحرمة، ذات الأثر الشرعي. صنف منها عناوين أصلية، وصنف منها عنوان ملازم للعنوان الأصلي. مثلا احنا هو اساسا مو بهذا بالمنزل، بس هذا نوضح في المثال. اكو عناوين اصليه من محرمات بالمحرمات النسبيه، صنف منها عناوين أصلية يعني عنوان محرم بالأصالة، وأكو صنف آخر عنوان ملازم للعنوان الأصلي. مثلا أخوان زيد وخالد مع أخت واحدة، اثنين أخوة مع أخت واحدة، نكاح هذه الأخت من الأخ الأول زيد مثلا محرم بعنوان الأخ، بعنوان الأخ في نص الكتاب والسنة، هذا ما يقبل شك، محرم بعنوان الأخ في نص الكتاب والسنة. كما أن نكاح الأخت هذه من أخ الأخ، أعني خالد، خالد أخو منه، أخو زياد قلنا، كما أن النكاح هذه الأخت من أخ الأخ أعني خالد محرم أيضا، لكن بعنوان أخ الأخ، هذا العنوان ملازم لمن؟ للعنوان الأصلي عنوان الأخوة، إلا أن نفس هذا العنوان عنوان أخ الأخ ليس موضوعا للتحريم في الكتاب والسنة، لا عدنا نص قرآني ولا عدنا نص روائي عنوان شنو أخ الأخ، ما عندنا بالمحرمات النسبية أبدا، إلا أن النفس عنوان أخ الأخ ليس موضوعا للتحريم في الكتاب والسنة، ولكن حيث أنه يرجع ملازم، ولكن حيث أنه يرجع إلى عنوان الأصلي عنوان الأخوة، باعتبار أن هذا الأخ الثاني أيضا أخ لهذه الأخت، إما من ناحية الأبوين معا أو من ناحية الأب فقط أو من ناحية الأم شنو فقط، موشي مرة زياد أخو لي هذه الأخوت أبا وأما، وفرض خالد هم أخو لي لهذه الأخوت بس من ناحية الأب فقط أو من ناحية الأم فقط، فبالتالي هذا الأخ الأخ يرجع إلى عنوان أخوة لو ما يرجع، يعني عنوان ملازم للعنوان الأصلي اللي هو محرم كتابا وسنة، عنوان الأخ لو ما مو عنوان ملازم، عنوان ملازم. فمن هذه الناحية نكاحها من خالد من أخ الأخ أيضا شنو أيضا حرام، أيضا حرام، هذا وين في باب النسب. نأتي إلى باب المنزل، هذا باب المنزل عليه يعني باب النسب، نأتي إلى باب المنزل أعني الرضاع، نزل الشارع الرضاعة منزلة النسب. المعنى الدقيق والصحيح لهذا التنزيل هو أن الأحكام والآثار المترتبة على المنزل عليه، يعني من منزل عليه النسب، أن الأحكام والآثار المترتبة على المنزل عليه بعنوانه الأصلي تترتب على عنوان المنزل أي على الرضا، لا أحكام وآثار العنوان الملازم لعنوان المنزل. واضح المعنى؟ أحكام وآثار المنزل اللي هي مترتبة على المنزل عليه بعنوانه الأصلي، هاي الأحكام تترتب عليه من؟ على عنوان المنزل، مو أحكام وآثار العنوان اللي هو ملازم المن لعنوان المنزل. مثلا هذا أيضا نوضح في ضمن مثال في باب الرضاع. مثلا هنا ذكر صبي وأنثى صبية كلاهما أرضعا من امرأة واحدة ولبن واحد، فهذان أخ رضاعي وأخت رضاعية. ونفرض أن هذا الأخ الرضاعي له أخ، وهذه الأخت الرضاعية لها أخت. نكاح والزواج هذا الأخ الرضاعي من الأخت الرضاعية حرام. ليش؟ لأنهما نازلان منزلة الأخ السبب، الأخ النسبي والأخت النسبية. هذا واضح، لأنهما نازلان منزلة الأخ النسبي والأخت النسبية. أما نكاح والزواج هذا الأخ الرضاعي من أخت الأخت الرضاعية، مو من نفس الأخت الرضاعية اللي رضعت معه من ثدي واحد، لا، من أخت الأخت الرضاعية، ليس حراما. ليش؟ لأن أخت الأخت ليس محرما مستقلا وبالأصالة، بل لابد أن يرجع المن إلى العنوان الأصلي، عنوان الأختية، عنوان الأختية. وفي باب الرضاع أخت الأخت لا تحسب أختا، لا نسبا ولا رضاعا. باب الرضاع. إذن يا أثر مال المنزل عليه اترتب على المنزل، أثر المنزل عليه بعنوانه الأصلي. بلي زواج الأخ الرضاعي من نفس الأخت الرضاعية بلي حرام، لأنهما نازلان منزلة الأخ النسبي والأخت النسبية. أما أثر وحكم منه، حكم المنزل عليه اللي هو عنوان ملازم المن للمنزل، يعني زواج الأخ الرضاعي مين؟ من أخت الأخت، لا هذا ما يثبت على المنزل، لا يكون محرما. قال رحمه الله: وهذه المسألة نظير. مسألتنا هذه ينظرها بمن؟ ما هو المشهور في باب الرضاع من أنه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم، عنوان ملازم في مثالنا شنو؟ أخت الرضاعية مثلا، عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمان أي عنوان الأخت، قال لم يوجب التحريم، لا هذا ما يثبت، لم يوجب التحريم. ليش؟ لأن الحكم التحريم تابع لمن؟ تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع، أعني الأخت النسبية أو الأخت الرضاعية، هذا تحريم. بل الأخ الرضاعي إذا الأخ النسبي من يتزوج بالأخت النسبية حرام، الأخ الرضاعي عندما يتزوج بالأخت الرضاعية هذا أيضا حرام. قال: لأن التحريم تابع لذلك العنوان الحاصل بالأصالة، يعني كتابا وسنة بالنسب أو بالرضاعي، فلا يترتب على غيره، يعني عنوان أخت الأخت المتحد هذا الغير معه أي مع عنوان الأخت في باب النسب وجودا من حيث الوجود. إذن ما نحن فيه أيضا تنزيل المشكوك منزلة شنو؟ منزلة المتيقن. شنو معنى ذلك؟ ترتيب آثار نفس المتيقن السابق كوجوب النفقة المترتب على حياة الزوج، لا ترتيب أثر ملازمه، لا ترتيب أثر ملازمه كوجوب التصدق بالدرهم المترتب عليه من؟ المترتب على النمو. إذن ما نحن فيه نظير تلك المسألة في باب الرضاع، مفاد تنزيل الرضاع منزلة النسب، مفاده شنو؟ حرمة نفس العنوان المحرم كتابا وسنة إذا ثبت بالرضاع، كالأخت مثلا، لا حرمة العنوان الملازم المن الملازم للعنوان المنزل إذا ثبت بالرضاع كأخت الأخت الرضاعية مثلا. كذلك مفاد تنزيل المشكوك منزلة المتيقن حر ترتيب آثار نفس المتيقن السابق لا ترتيب أثر ملازمه. ثم قال ومن هنا يعلم، يعني ينفتح على مطلب آخر وتعميم آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.